المجتمع. إن شاء الله للحديث صلة في يوم الاثنين، نواصل مناقشة هذا الموضوع.
السابعة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. تواصل الإدانات في إيران لتصريحات أردوغان في باكو، تأكيد على عدم تفريط إيران بأمنها القومي. رابطة علماء المغرب العربي تدعو السلطات المغربية إلى إعادة النظر في التطبيع مع كيان الاحتلال. رئيس الوزراء العراقي يقول إن الغضب الذي يعتري أهالي مدينة السليمانية هو نتيجة لعقود سابقة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضرتكم محمد باقري. تواصلت الإدانات والاستنكارات في إيران لكلمة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التي ألقاها في العاصمة الأذرية باكو، وتضمنت مساسا بوحدة وسيادة الأراضي الإيرانية. ففي محافظة أذربيجان الغربية انتقد أئمة الجمعة بشدة تصريحات أردوغان، وشددوا على ضرورة احترام دول الجوار ووحدة أراضي الدول الأخرى مثلما تحترم إيران وحدة أراضيها. وكانت الخارجية الإيرانية استدعت السفير التركي وأبلغته احتجاج طهران على تصريحات أردوغان وتأكيدها على أنها لا تسمح لأحد بالتدخل في وحدة أراضيها، ولم تتوانى مطلقا في الدفاع عن أمنها القومي. دعت رابطة علماء المغرب العربي السلطات المغربية إلى إعادة النظر في التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، وأكدت الرابطة أن ذلك يشكل وصمة عار ولا يليق بمكانة المغرب الذي يترأس لجنة القدس. وعربت الرابطة عن سفها من قبول المغرب بالوقوف في طابور المطبعين، مذكرة بحرمة التطبيع ومطالبة حكومات الدول الإسلامية بعدم التساهل في قضية فلسطين تحت أي مساومة أو ضغط داخلي أو خارجي. من جهة أخرى، أدانت جماعة العدل والإحسان الإسلامية المعارضة في المغرب قرار التطبيع، واعتبرته خطوة غير محسوبة العواقب. اعتبر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أن الغضب الذي يعتري أهالي مدينة السليمانية بإقليم كردستان هو نتيجة لسنوات وعقود سابقة. وأكد الكاظمي أن بغداد ستعمل بجدية للاستجابة إلى استحقاقات السكان في الإقليم وجميع محافظات البلاد، معربا عن تعاطفه معهم. وشهدت السليمانية خلال اليومين الماضيين تظاهرات شعبية نظمتها شريحة الموظفين احتجاجا على تأخر صرف رواتبهم وفساد السلطات. واستخدمت القوات الأمنية قنابل الغاز ورصاص الحي لتفريق المتظاهرين، ما أدى إلى سقوط 9 قتلى وأكثر من 50 مصابا، فيما تواصل العناصر الأمنية انتشارها بشوارع المدينة. شهدت مدينة تعز اليمنية مظاهرة حاشدة ضد تحالف العدوان السعودي وتطالب برحيله. ونصب المتظاهرون خيما في شارع جمال عبد الناصر وسط تعز رافعين لافتات ضد التحالف، ومؤكدين استمرار الاحتجاجات حتى تلبية مطالب المتظاهرين. وكانت حركة ثورة جياع تعز قد دعت في بيانها الأول أهالي المحافظة للخروج بتظاهرات احتجاجية على تردي الأوضاع المعيشية والإنسانية. قال رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد إن هناك خطر يتهدد الجزائر مع وجود إرادة أجنبية حقيقية اليوم لوصول الصهاينة إلى حدودها. وأضاف جراد تعقيبا على اتفاق التطبيع بين المغرب والكيان الصهيوني أن الجزائر مستهدفة، داعيا جميع القوى الداخلية إلى التكاتف لحل مشاكل البلاد. وتبع رئيس الوزراء الجزائري قيلا يجب على المواطنين وعلى الطبقة السياسية والنخبة أن تكون بالمرصاد للحفاظ على استقرار البلاد، محذرا مما وصفه بقضايا خطيرة جدا في محيط الجزائر وكل الفضاء المغاربي. أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد إلى أكثر من 1,100,000 حالة، والوفيات إلى تقريبا 52,000 حالة بتسجيل 221 حالة وفاة جديدة. وقالت سيما سادتلري إن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 800,800 شخص لغاية الآن، مضيفة أن أكثر من 6 ملايين شخص خضعوا لفحص الكشف عن الإصابة بفيروس كوفيد-19 في أنحاء البلاد حتى الآن. وفي ذات السياق، منحت وكالة الأدوية الأمريكية FDA تصريحا طارئا لاستخدام لقاح فايزر بيونتك، معلنة أنه سيتم إطلاق عملية لوجستية ضخمة على الفور لتوزيع اللقاح في كافة أرجاء البلاد. كما اشترت واشنطن 100 مليون جرعة إضافية من لقاح موديرنا، تضاف إلى 100 مليون جرعة سبق أن طلبتها من الشركة الأمريكية. وللمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع للتقرير التالي.
قد تكون الولايات المتحدة الدولة التالية التي تطلق حملة تلقيح ضد فيروس كورونا المستجد في وقت تتسابق فيه شركات الأدوية من أجل تسويق اللقاحات وتوريدها إلى دول العالم. فبعد بريطانيا والبحرين وكندا والسعودية، منحت وكالة الأدوية الأمريكية FDA تصريحاً طارئاً لاستخدام لقاح فايزر بايونتك، معلنة أنه سيتم إطلاق عملية لوجستية ضخمة على الفور لتوزيع اللقاح في كافة أرجاء البلاد. كما اشترت واشنطن 100 مليون جرعة إضافية من لقاح موديرنا، تضاف إلى 100 مليون جرعة سبق أن طلبتها من الشركة الأمريكية. اللقاحات بدأ إرسالها بالفعل كما أعلن الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، الذي أكد أن أولى عملية التطعيم ستتم في أقل من 24 ساعة. لقاح فايزر بايونتك حصل أيضاً على موافقة هيئة الرقابة الصحية المكسيكية، حيث سيبدأ استخدامه الطارئ، إلا أن المخاوف من آثاره الجانبية بدأت تقلق دولاً أخرى بعد أن حذرت بريطانيا من لديهم تاريخ مرضي في فرط الحساسية بتجنب حقن اللقاح. ولذلك أكدت منظمة الصحة العالمية أن أي أعراض جانبية للقاحات كوفيد-19 مرتبط بالسلطات الوطنية في الدول المعنية، وأن على الناس ألا يشعروا بالقلق لأن هناك لقاحات أخرى قادمة في الطريق.
من المهم حقا أن تبدأ الحكومات ومسؤول الصحة العامة في التواصل مع المواطنين في بلدانهم لتشرح لهم عمليات نشر اللقاحات، لأن الأمور تحدث بسرعة كبيرة والناس متلهفون للحصول على المعلومات ولديهم الكثير من الأسئلة والمخاوف.
وفيما تتسارع خطط التطعيم في كل أنحاء العالم، تنتظر دول الاتحاد الأوروبي الضوء الأخضر بفارغ الصبر، بينما بدأت روسيا والصين حملات تلقيح بلقاحات منتجة محليا. أما بالنسبة للدول ذات الدخل المتوسط والمنخفض، فقد أعلنت منظمة الصحة العالمية أن برنامج كوفاكس وفر زهائي 1 مليار جرعة لقاح للوقاية من فيروس كورونا من إنتاج شركات رائدة لتقديمها لتلك الدول.
وأخيرا، جددت المنظمات الحقوقية ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي نداءهم للمجتمع الدولي لحماية حقوق الإنسان الأساسية وإيقاف استمرار تدهور أوضاعها في البحرين. وكانت أكثر من 20 منظمة حقوقية ونقابة عمالية قد طالبت في رسالة وجهتها للمجموعة الآسيوية برفض ترشح النظام الخليفي لرئاسة مجلس حقوق الإنسان العام المقبل. وقد انضمت لجنة توم لانتوس لحقوق الإنسان في الكونغرس الأمريكي إلى المطالبين برفض ترشح النظام البحريني، فيما رأت منظمة فرونت لاين ديفندرز أن تعيين مثل للنظام البحريني لرئاسة مجلس حقوق الإنسان سيضر بشكل خطير بمصداقية المؤسسة. مستمعينا، في ختام النشر هذا تذكير بالعناوين. توصل الإدانات في إيران لتصريحات أردوغان في باكو، تأكيد على عدم تفريط إيران بأمنها القومي. رابطة علماء المغرب العربي تدعو السلطات المغربية إلى إعادة النظر في التطبيع مع كيان الاحتلال. رئيس الوزراء العراقي يقول إن الغضب الذي يعتري أهالي مدينة السليمانية هو نتيجة لعقود سابقة. بهذا مستمعينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. يمكنكم أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نتمنى لكم أوقاتا طيبة وشكرا على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، أينما كنتم نحييكم أطيب تحية وندعوكم للاستماع إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. أحبتي، تابعوا مواد برامجنا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت وهو arabicradio.net، وتواصلوا معنا عبر بريدنا الإلكتروني radiohadi@irib.ir. بعد هذا الاستعراض وفي الساعة 7:15 على باب ملك عظيم، معارج النور في الساعة 7:26. معالم النور عند 7:41 في الساعة 8 تماما، نشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. عراق الرافدين، هذا البرنامج تستمعون له في الساعة 8:12. احجاية ويهلنا في الساعة 8:47. نشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير في الساعة 9 تماما، عند 9:15. اليمن، التصدي والتحدي. حصاد المساء يقدم لحضراتكم على رأس 10 على مدى 25 دقيقة، ألوان ثقافية عند 10:25. صوت فلسطين في الساعة 11 تماما، وعند 12 نشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. شكرا لكم ودمتم بألف خير.
اللهم صل على محمد وآله، وحلني بحلية الصالحين، وألبسني زينة المتقين في بسط العدل وقضم الغيظ وإطفاء النائرة وضم أهل الفرقة وإصلاح ذات البين وإفشاء العارفة وستر العائبة ولين العريكة وخفض الجناح وحسن السيرة وسكون الريح وطيب المخالقة والسبق إلى الفضيلة وإيثار التفضل وترك التعيير والإفضال على غير المستحق والقول بالحق وإن عز واستقلال الخير وإن كثر من قولي وفعلي واستكثار الشر وإن قل من قولي وفعلي وأكمل ذلك لي بدوام الطاعة ولزوم الجماعة ورفض أهل البدع ومستعمل الرأي المخترع يا أرحم الراحمين.
قال الإمام الصادق عليه السلام: إذا بلغت باب المسجد فاعلم أنك قصدت باب ملك عظيم.
على باب ملك عظيم.
على باب ملك عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمع العزيز، يخاطبنا الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه في كتابه الآداب المعنوية للصلاة ويقول: ارحم نفسك واستثمر عمرك، وتدبر في أحوال الأنبياء والأولياء الكمل عليهم السلام، واسحق بقدمك الشهوات الكاذبة ووعود الشيطان، ولا تنخدع بحيله وبمكر النفس الأمارة بالسوء، فهما يلبسان كل أمر باطل ثواب الحق فيخدعان الإنسان، وقد يجران الإنسان إلى الشقاء بإغرائه بالأمل بالتوبة في آخر العمر. التوبة في آخر العمر أمر في غاية الصعوبة بعد تراكم ظلمات المعاصي وازدياد انتهاكات حقوق العباد. كيف يتحقق ذلك آنذاك وهما لا يسمحان الآن، وحيث إرادة الإنسان ما زالت قوية وقدرة الشباب موجودة وشروط تحقق التوبة متوفرة؟ بعد كل هذا تراهما يمنيان الإنسان بالتوبة أيام الشيخوخة حيث الحال على النقيض، فالإرادة ضعيفة والقوى عاجزة وشجرة المعاصي الكثيرة متأصلة راسخة الجذور، وحكومة إبليس مستقرة، ونور الفطرة مطفأ، والشروط اللازمة للتوبة صعبة عسيرة. وما هذه الأماني إلا غرور. فانهض من نوم الغفلة وانتفع من عمرك وقدرتك، فإذا مر الزمان وفقدت ما أتيح لك من العمر والشباب واحتياطي القوة والاستطاعة، فلن يمكنك تعويض ذلك. فإن كنت فتيا فلا تترك نفسك إلى حين الشيخوخة والضعف من الأمور الصعبة للغاية. أما إذا كنت شيخا فلا تسمح بضياع ما تبقى من عمرك في هذا العالم، وأمامك طريق للسعادة مفتوح، ولو أغلق لا سمح الله فستفقد حينها الاختيار، ولن يتخلف لك سوى الحسرة والندامة على الماضي. إذن إذا آمنت يا عزيزي بما ذكر وهو مقالة الأنبياء عليهم السلام، وأعددت نفسك لبلوغ السعادة ولسفر الآخرة، واعتقدت بضرورة حضور القلب وهو مفتاح كنز السعادة، فعليك أولا إزالة الموانع الحائلة دون حضور القلب، ورفع الأشواك عن طريق سيرك في سلوكك، ثم المبادرة بعد ذلك إلى الإقدام على تحصيل حضور القلب. فما دام القلب متعلقا بالدنيا منغمسا في حبها، فإن طريق إصلاح القلوب مسدود، وباب السعادات كافة مغلق أمام الإنسان.
لن تبلغ طول جبال الأرض وأصلك بعض تراب، وحضورك لون غياب واستيقاظك حين مآب. لن تبلغ طول جبال الأرض وأصلك بعض تراب، وحضورك لون غياب واستيقاظك حينما ونهاية أمرك في شبرين، وطريقك مسدود البابين. ونهاية أمرك في شبرين، وطريقك مسدود البابين. فعلى الكبر وأنت رهين الضعف رهين حساب، فعلام الكبر وأنت رهين الضعف رهين حساب. ما شأنك حتى تعبده وتقيم الكون وتقعده؟ إن شب غرور وتعلى قام الإنصاف وأخمده. ما شأنك حتى تعبده وتقيم الكون وتقعده؟ إن شب غرور وتعلى قام الإنصاف وأخمده. الله الله يا ناسي أن المتواضع للناس، الله الله يا ناسي أن المتواضع للناس حين الميزان أرجح إنسان. قدر الرحمن على المتكبر تصغره الأقدار، كي يعلم أن الله كبير منتقم جبار. قدر الرحمن على المتكبر تصغره الأقدار، كي يعلم أن الله كبير منتقم جبار. وهنا تأريخ بين يديك، فتأمله بالله عليك. وهنا تاريخ بين يديك، فتأمله بالله عليك. كل عروش الجبروت انهارت مثل هشيم النار، كل عروش الجبروت انهارت مثل هشيم النار. تبقى حكمته، قامت بالعدل حكومته، ما بدا الكبر على أرض إلا والذل نهايته. ولربك تبقى حكمته، قامت بالعدل حكومته، ما بدأ الكبر على أرض إلا والذل نهايته. الله الله قد جلى أن يهمل جبارا كلا، الله الله قد جلى أن يهمل جبارا كلا. فانظر واختار بين الأقدار.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم
معارج النور. دروس في شرح الصحيفة السجادية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المستمعون ورحمة الله وبركاته. لازلنا نعيش معكم في ظلال الدعاء 29 من أدعية الصحيفة السجادية، وهو الدعاء الذي كان يدعو به الإمام السجاد سلام الله عليه إذا قتر عليه رزقه. وقلت في الحلقة السابقة أنني قبل أن أبدأ بشرح الدعاء الكريم لا بد أن أنبه على نقطتين أساسيتين توضحان لنا الرزق في التصور الإسلامي وفي المدرسة الإسلامية. وذكرت في الحلقة السابقة واحدة من هذه النقاط، وقلت بأن هذا العالم يعني الحياة الدنيا الله عز وجل جعل فيها قانونا عاما، وهو قانون الأسباب والمسببات. أبى الله أن يجري الأمور إلا بأسبابها، كما ورد عن الإمام الصادق سلام الله عليه: أربع لا يستجاب لهم، منهم الرجل جالس في بيته يقول يا ربي ارزقني، فيقول له الله تبارك وتعالى ألم آمرك بالطلب. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أن البلاء أو أن الرزق في المدرسة الإسلامية يستخدم كأداة من أدوات الابتلاء. الله تبارك وتعالى يبتلي الإنسان في الحياة الدنيا، والدنيا أنها دار اختبار، وهناك عناصر متعددة للابتلاء، من جملة هذه العناصر الابتلاء بالرزق. الله تبارك وتعالى يبتلي الناس بأرزاقهم في ضيقها وسعتها، يبتلي بعض الناس بالمال وسعة الرزق ليرى هل يشكرون أم يكفرون ويطغون ويبطرون. الله تبارك وتعالى بعض الناس يبتليهم بالمال الواسع، بالثروة الواسعة، بالرزق الكثير، ليرى مقدار شكرهم لله تبارك وتعالى، كما يقول نبي الله سليمان سلام الله عليه عندما آتاه الله تبارك وتعالى ملكا عظيما كبيرا. نبي الله سليمان ماذا كان يقول؟ يقول: هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. فيبتلي الله تبارك وتعالى بعض الناس بسعة المال ليرى مقدار شكرهم، ويبتلي قسما آخر من الناس يفتنهم. الفتنة هي معنى من معاني الاختبار والابتلاء. يبتلي ويفتن بعض الناس بضيق الأرزاق، بقلة ذات اليد، ليرى مقدار صبرهم. هذا الإنسان الذي يقل رزقه ويقل مالوه؟ هل يصبر على ذلك؟ هل يقنع؟ هل يشكر الله عز وجل في حال بلائه كما يشكره في حال رخائه؟ أم أنه لا، يتمرد على الله تبارك وتعالى ويعترض ويسخط أمر الله عز وجل؟ ولهذا يقول الله تبارك وتعالى: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة. وقد ورد في تفسيرها عن الإمام علي سلام الله عليه أنه قال: معنى ذلك أنه يختبرهم بالأموال والأولاد ليتبين الساخط لرزق الله والراضي بقسمه. وعن الإمام علي عليه السلام أيضا في نهج البلاغة: وقدر الأرزاق فكثرها وقللها وقسمها على الضيق والسعة، فعدل فيها ليبتلي من أراد بميسورها ومعسورها، وليختبر بذلك الشكر والصبر من غنيها وفقيرها. فالله تبارك وتعالى جعل الرزق من جملة العناصر اللي يبتلي بها الإنسان حتى يعرف مقدار إيمان الإنسان، سواء في سعة الرزق الله تبارك وتعالى يريد أن يعرف مقدار شكر الإنسان، أو في ضيق الرزق الله تبارك وتعالى يريد أن يعرف على كل حال صبر الإنسان. إلى هذا المعنى أشار الإمام زين العابدين سلام الله عليه في هذا الدعاء المبارك الذي نحن بصدد التدبر فيه. الإمام زين العابدين عليه السلام يقول: اللهم إنك ابتليتنا في أرزاقنا بسوء الظن. ابتليتنا يعني اختبرتنا، وإحنا نعرف أن معنى الابتلاء هو الاختبار، هو الامتحان، أي أنك يا الله يا ربي ابتليتنا وامتحنتنا بأرزاقنا عندما قللتها، عندما أمسكت عنا الرزق حتى تختبرنا أننا لما لا يأتينا رزقنا، يقل رزقنا، هل نسيء الظن بك أم لا؟ لأن بعض الناس وللأسف الشديد عندما يبطئ عنهم الرزق ويعانون من الفاقة والحرمان يصابون بزلزال نفسي وانحراف عقيدي، فيبتعد عن الله تبارك وتعالى، يقطعون صلتهم بالله، يغضبون على قضائه، يسحبون أيديهم من دعائه، يقنطون من رحمة الله عز وجل. وحتى لما تقول لبعضهم: يا أخي لا تقطع رجاءك من الله، اصبر، انتظر رحمة الله، توكل عليه، سوف يرزقك، سوف يعطيك، يرفع حاجتك، خلي أملك بالله قوي، شوف يعترض عليك ويغضب ويقول: لن أرجو رحمة الله، أنا صار لي فترة أرجو رحمة الله، أدعو ولم أحصل على شيء، فيصاب بحالة من القنوط، يصاب بحالة أعوذ بالله من سوء الظن بالله تبارك وتعالى. اللهم إنك ابتليتنا في أرزاقنا بسوء الظن، يعني اختبرتنا بقلة أرزاقنا، أننا هل نسيء الظن بك أم لا نسيء الظن بك. وفي آمالنا بطول الأمل، هذا العنصر الثاني من عناصر الابتلاء. الله عز وجل يبتلي الإنسان بطول الأمل، لأن الإنسان في الحياة الدنيا الله عز وجل حدد له أجلا محدودا، أجلا قليلا، والإنسان في حال أنه يعلم بأن نهايته الموت، بأن نهايته الخروج عن الحياة الدنيا ولا يأخذ معه أي شيء منها، مع ذلك تراه يمد في أمله، تراه يمد في أمنياته وآماله طويلا وكثيرا. وهاتين الحالتين، يعني سوء الظن بالله تبارك وتعالى في مسألة الرزق وطول الأمل، لهما آثار سلبية كثيرة جدا على حياة الإنسان، سنتعرض لها في الحلقة الآتية إن شاء الله، لا أظن أن المجال يسعنا لبيانها. لسوء الظن بالله تبارك وتعالى في مسألة الرزق ولطول الأمل، يعني أن يمد الإنسان بآماله في الحياة الدنيا، آثار سلبية كثيرة سوف نتعرض لها فيما يأتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إنك ابتليتنا في أرزاقنا بسوء الظن وفي آجالنا بطول الأمل حتى التمسنا أرزاقك من عند المرزوقين وطمعنا بآمالنا في أعمار المعمرين.
لا 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 لا. فعل الخير حياة ملأ بالبركات نسمع قول الباري فاستبقوا الخيرات فاستبقوا الخيرات. من يصنع يوما إحسانا يبغي في ذاك الرحمن روحا يجزيه وريحانا قد صدحت آيات فاستبقوا الخيرات. فعل الخير حياة ملأ بالبركات نسمع قول الباري فاستبقوا الخيرات فاستبقوا الخيرات. من يفعل خيرا يجزاه والجنة تصبح مأواه فتقر بذلك عيناه في أعلى الدرجات فاستبقوا الخيرات. فعل الخير حياة ملأ بالبركات نسمع قول الباري فاستبقوا الخيرات فاستبقوا الخيرات. كن قلبا يتفايض حبا كن نبعا وزلالا عذبا وعطاء قد حاك السحبا في روض الطاعة فاستبقوا الخيرات. فعل الخير حياة ملأ بالبركات نسمع قول الباري فاستبقوا الخيرات فاستبقوا الخيرات. كن روحا تسرع للخير تقصده بجناح الطير وتبث البسمة للغير في أحلى النسمات فاستبقوا الخيرات. فعل الخير حياة ملأ بالبركات نسمع قول الباري فاستبقوا الخيرات فاستبقوا الخيرات. صل رحما تحظى بالحسنى ومقام في الجنة أسنى لا تخشى خوفا أو حزنا في تلك الساعات فاستبقوا الخيرات. فعل الخير حياة ملأ بالبركات نسمع قول الباري سابقوا الخيرات،
ازرع خيرا تحصد أجرا، فالدنيا مزرعة الأخرى، ذا ربك نادى بالبشرى وعد الجنات فاستبقوا الخيرات.
العربية بطهران تقدم معالم النور ومضات ساطعة تستكشف ملامح العلوم القرآنية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج معالم النور لمواصلة الحديث حول المكي والمدني. ويسرنا أن نستضيف في هذا اللقاء سماحة السيد محي الدين مشعل، الأستاذ بالحوزة العلمية في قم، فأهلا وسهلا بسماحتك.
حياكم الله وسهلا
معكم. سماحة السيد، في حديث على حلقات حول ملاكات وموازين ومعايير التعرف على المكي والمدني طبقا لآراء العلماء وأبحاثهم وتحقيقاتهم، وصلنا إلى نتيجة، وهي أن هذه الملاكات والمعايير متداخلة إلى حد كبير، وإذا لم يمكن الاستفادة من كل معيار على حدة، فعلى الأقل يمكن الاستفادة من مجموع هذه المعايير للوصول والتوصل في النهاية إلى معرفة ما هو المكي والمدني.
طبعاً.
ولكننا لاحظنا تداخلا بين قسمين أو علمين من علوم القرآن، وهما المكي والمدني وأسباب النزول.
نعم.
فنجد التدخل هنا واضح تماما، بحيث مثلا يقول المفسر أن هذه الآية مكية نزلت في فلان أو نزلت بشأن كذا.
نعم.
وهذا أسباب نزول.
نعم.
فكيف يمكن هنا تفريق وتمييز كلا العلمين عن الآخر، وبالتالي كيف يمكن أن يخدم أحدهما الآخر في المواقع المختلفة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أشرنا في إحدى الحلقات السابقة إلى أن الروايات التي يستفاد منها في تحديد المكي والمدني هي بطبعها تنقسم إلى قسمين. يعني روايات المكي والمدني هذه واضح بأنها منفصلة ومستقلة. يعني عن ابن عباس أن السورة الفلانية مكية، أو عن مجاهد أنها مدنية، أو عن عطاء أنها مكية مثلا. فهذا نوع من الروايات واضح بأنه منفصل عن أسباب النزول. وأما أسباب النزول فهو في الحقيقة العلم الذي يتحدث عن الحوادث التي اقترن بها نزول آية معينة.
نعم.
كما هو الحال في قضية اللعان مثلا، نزلت في أحد الأنصار حينما اتهم زوجته بالزنا فنزلت هذه الآيات. وبعضها يحدد تاريخ النزول، مثلا كان في السنة الرابعة للهجرة أو في السنة الخامسة للهجرة. فإذا كان المناط عندنا في المكي والمدني هو مناط ما قبل الهجرة وما بعد الهجرة، فسبب النزول إن قبلناه طبعا سوف يكون كاشفا عن مكية السورة أو مدنيتها على أساس ما قبل الهجرة أو ما بعد الهجرة.
نعم.
أو أحيانا إذا لاحظنا أيضا عامل المكان، فسوف يقول الناقل لسبب النزول وقد نزلت في مكة عندما مثلا في عام الفتح، أفرضوا لاحظوا نزلت. نعم. في مكة في عام الفتح حينما دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فنزل قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح على سبيل المثال. إذن مسألة أسباب النزول تلحظ فيها الحوادث بغض النظر، أحيانا تشير إلى التأريخ وأحيانا تشير إلى المكان وأحيانا لا تشير إليهما، بينما روايات المكي والمدني تشير إشارة صريحة وإن كانت مجردة عن ذكر المناطق، تقول هذه مكية وهذه مدنية. فالنتيجة ماذا؟ النتيجة أن أسباب النزول يكون عاملا مساعدا في تشخيص المكي والمدني، أما المكي والمدني ففي الحقيقة الواقع لا يكون عاملا مشخصا لأسباب النزول.
نعم، تفضلتم هنا بأن هناك تمايز واضح بين روايات المكي والمدني.
نعم.
هل هذا
أسباب النزول
وأسباب النزول المكي والمدني وأسباب النزول؟
نعم.
هل هذا شيء مضطرد أو أن روايات المكي والمدني هي في الواقع مقتطعة عن روايات أسباب النزول؟ يعني لا توجد رواية أو لم يدرج التراث على هذا أن تأتي رواية يقول سورة كذا مثلا مكية ويسكت، ولكن الذي درج عليه أن يقول سورة كذا أو آية كذا مكية أو مدنية ونزلت في كذا وبسبب كذا. يعني لا توجد رواية هكذا مختصرة على المكي والمدني.
هذا في الحقيقة يجرنا إلى الحديث عن أنه هل كل آيات القرآن لها سبب نزول؟
لا طبعا.
إذا كان كذلك فيعني إذا كان ما تتفضلون به فلازمه أن تكون كل آيات القرآن لها أسباب نزول.
نعم.
نحن نعلم أن كل آيات القرآن إما مكية أو مدنية.
نعم.
وليست كل آيات القرآن لها أسباب نزول.
نعم.
هناك مجموعة من الآيات لها أسباب نزول، وقد مثلا يتكرر نزولها أحيانا لمناسبة النزول أو يستشهد بها لمناسبة النزول، ولا تمثل كل الآيات أو لا يكون لكل الآيات سبب نزول حتى تكون آيات روايات المكي والمدني مقتطعة من أسباب النزول. المهم أنه سواء كانت روايات المكي والمدني أو روايات أسباب النزول فبالنتيجة لا تخلو عن أحد أمرين.
نعم.
إما أنها تروى عن غير أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، يعني أنه هذه نزلت في فلان أو نزلت في مكة أو هذه مكية، فإذا رويت عن غير أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم وكانت بسند صحيح فأتصور أنها لا تمثل أكثر من اجتهاد للمفسر إعمال رأيه أيضا وقبول هذا الاجتهاد أو رده، هذا إذا رويت عن غير أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وإذا رويت عن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام وكانت بسند صحيح فطبعا بالنسبة إلى روايات أسباب النزول، روايات أسباب النزول لا تجعل الآية تتجمد في مورد نزولها، لأن المعروف عندهم أن المورد لا يخصص الوارد.
نعم.
أو كما اشتهر بعبارة أخرى أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، بمعنى أنه الآية لا تتجمد في موردها، ويمكن للمفسر أن يعني يطبقها على أي مورد تتوافر فيه نفس المميزات التي توافرت في أسباب النزول في مورد أسباب النزول. نعم، قد يكون من باب التطبيق كما يقولون، يعني يطبق الآية لا يفسرها، لأن التفسير هو عبارة عن ماذا؟ التفسير عبارة عن كشف القناع عن معنى الآية، وأما التطبيق فهو عبارة عن تطبيق الآية على مورد من مواردها. مثلا الصراط المستقيم معناه الطريق القويم، الطريق الحنيف الوسط، وتطبق على أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه باعتباره مصداق ومثال واضح وجلي جدا للصراط المستقيم. يمكن لشخص آخر أن يطبقها على الإسلام، يمكن لشخص ثالث أن يطبقها على أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، وكل هذه التطبيقات تطبيقات صحيحة لأنها تحمل أدلتها معها. المهم أن سبب النزول لما أن يروى عن أهل البيت لا يجمد الآية في موردها.
نعم.
وإذا رويت رواية عن أهل البيت في تحديد مكية السورة أو مدنيتها أيضا وكانت الرواية يعني متوفرة على مناطات القبول فينبغي قبول ذلك، يعني لا يمكن الاجتهاد في مقابل قول أهل البيت إذا كان معتبرا. اللهم إلا أن يقول قائل بأن الروايات الواردة عن أهل البيت ولم تصل إلى حد التواتر في غير الأحكام الفرعية لنا مجال في التعامل معها تعاملا آخرا خاصا غير الروايات الواردة في الفروع. على كل سواء كانت الروايات صحيحة أو غير صحيحة، الاجتهادات صحيحة أو غير صحيحة، تبقى تمثل عاملا يستأنس به المفسر لتحديد مكية السورة ومدنيتها ولتحديد سبب النزول والاستفادة منه. والمهم جدا في الحقيقة في تشخيص المكي والمدني وفي كذلك تشخيص أسباب النزول أن لا يأتي المفسر وفي ذهنه رواسب سابقة وفي ذهنه ارتكازات سابقة قد تلقي بظلالها على متبناه وعلى رأيه. يعني كما أثرنا قضية سورة الدهر، هناك بعض المفسرين يصرون إصرارا شديدا على أن سورة الدهر مكية. لماذا؟ لأنه يعيش حالة من الحساسية ضد أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، بحيث يقول بأنه الشيعة يحاولون أن يحرفوا كل آية من آيات القرآن إلى أئمتهم. لاحظ، يعيش هالحالة السابقة. أو مثلا يعيش قضية كفر أبي طالب، فيحاول أن يتعامل ويا الآية اللي تقول وما كان للنبي والذين آمنوا واستغفروا الذين كفروا على أساس أنها مكية، مع أنها في سياق آيات مدنية. لاحظوا، في سياق آيات مدنية. فإذا مهم جدا للمفسر وللعالم بعلوم القرآن إذا أراد أن يشخص المكي من المدني أن يأتي وهو صافي الذهن، كما يقول ابن مسعود في الرواية المأثورة عنه إن القرآن مأدبة الله إليكم. لاحظ، وعادة الإنسان إذا يأتي إلى المأدبة لا يأتي بأكله، وإنما يأكل مما على تلك المأدبة، مما على تلك السفرة.
صحيح، نعم، أحسنت. سمعت السيد، مع كل الآثار المترتبة على المعرفة بالمكي والمدني،
نعم،
وكل النتائج التي تخدم العقيدة الإسلامية، هذا السؤال في النهاية أو هذه الإثارة لابد أن تطرح الآن.
نعم.
هل طبعا مع الأخذ بالاعتبار كل هذه النتائج والأثار والفوائد، هل يمكن أن نجعل من موضوع المكي والمدني في الواقع علما من علوم القرآن مستقلا بحد ذاته، أم أنها تقليدية التراث؟ يعني درج المحققون على ذكر بأن هذه الصورة مكية أو مدنية، ودرجة طبعات المصاحف للقرآن الكريم على كتابة إن هذه الصورة مكية أو هذه الصورة مدنية، وبالتالي أخذ هذا الموضوع وبحث فيه كأحد مواضيع أو أحد علوم القرآن. هل هذا يمنح لهذا العلم استقلالية خاصة أو لا؟
يعني هو لا تخفى فوائده. مثلا الآن إذا نحن سواء لاحظنا عنصر المكان أو عنصر الزمان أو عنصر الخطاب، فهناك فوائد أثرنا بعضها فيما سبق، مثلا مسألة الناسخ والمنسوخ،
نعم،
على أساس التقدم والتأخر، مسألة تعريف الأشخاص وتعريف فضائلهم وتعريف أيضا مثالبهم إذا كانوا، نعم، ذوي مثالب، هذه أيضا ترتبط بالمكي والمدني. من ضمن الفوائد أيضا التي تذكر هي مسألة معرفة مراحل سير الدعوة، يعني ما قبل الهجرة كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، يتحرك وكيف تدرج في بناء المجتمع الإسلامي، هذه، نعم، فوائد واضحة،
نعم.
وأثرنا أيضا في إحدى الحلقات أن علوم القرآن تارة نلحظها على أساس أنها تمثل عاملا مساعدا للمفسر في عملية التفسير،
نعم،
كالمحكم والمتشابه، كالناسخ والمنسوخ، ومن ضمنها المكي والمدني. المكي والمدني كما قلنا يعين، لأننا كما أشرنا نتمكن أن نتعرف من خلاله على أجواء نزول الآيات ومناسباتها وفيما نزلت وأين نزلتها ومراحل سير الدعوة، فيفيد المفسر في عملية التفسير. وهناك علوم قد لا تفيد في عملية التفسير وتبقى ترتبط بتأريخ القرآن، كمسألة مثلا كون القرآن حادث أو قديم، هذه مسألة تاريخية أثيرت، أتصور بأنها لا تخدم المفسر خدمة مباشرة، وإنما ترتبط بعلوم القرآن وبتاريخ القرآن.
نعم أحسنت. نكتفي بهذا القدر، ونشكر سماحة السيد محي الدين مشعل، وسوف نحاول أن نجعل اللقاء القادم إن شاء الله حول موقع أهل البيت عليهم السلام في التعرف على المكي والمدني. في النهاية نشكر الإخوة والأخوات المستمعين، وحتى اللقاء القادم مع معالم النور، نحييكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمت لكم إذاعة طهران معالم النور.